بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام محمد بن أحمد بن سالم ابن سليمان السفاريني في منظومته: ثم الصلاة والسلام سرمدا. لما فرغ من حمد الله والثناء عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ومن الملائكة ومن المخلوقين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته، يعني الله عز وجل يصلي على نبيه، والملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الخلق أن يصلوا ويسلموا على نبيهم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده ورسوله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة على الملائكة هي الاستغفار، يستغفرون له. والصلاة من الخلق هي الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخرجهم، يعني أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي هداهم الله به إلى الحق، فهم يدعون له صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. ومنه الصلاة على الجنازة، يعني الدعاء لها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أيدعو لهم. فالصلاة من الخلق دعاء، فمشروع لنا أن نصلي ونسلم عليه، كما قال جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول: اللهم صل وسلم على محمد، هذا هو المطلوب. والسلام معناه السلامة من الآفات والمحاذير، فمعنى سلامنا عليه أن ندعو الله أن يسلمه من كل مكروه ومن كل محذور، هذا معنى السلام. وكذلك السلام بمعنى التحية، ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ويصلوا ويسلموا عليه في الخطب، ويصلوا ويسلموا عليه في الصلاة في التشهد الأخير، فيقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف تصلي عليه في الصلاة، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الصلاة. وأما في غير الصلاة فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. والفائدة من صلاتك وتسليمك على الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع إليك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالفائدة راجعة إليك، فلا تحرم نفسك من ذلك. فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، والإكثار من الصلاة عليه فيه الثواب الجزيل، حيث قال: ما من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا في أي مكان، فلا يشترط أن تذهب إلى قبره وتصلي وتسلم عليه هناك، بل صل وسلم عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فتصلي وتسلم عليه في أي مكان. وقول الناظم: سرمدا، يعني دائما وأبدا، أي صلاة وسلاما دائمين لا ينقطعان. قال: على النبي المصطفى كنز الهدى. على النبي المصطفى، النبي يعني يهمز ولا يهمز، فمن جعله مأخوذا من النبأ وهو الخبر همزه فقال النبي، النبي، لأنه ينبئ الناس عن الله سبحانه وتعالى، فهو نبي بالهمز بمعنى مخبر. ويجوز أن يكون النبي من النبوة، وهي من النبوة وهي الارتفاع لرفعة شأنه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون بدون همزة النبي بالياء، على أنه من النبوة، وهي النبوة هو النبوة وهي الارتفاع لرفعة شأنه ومنزلته، وقد قرئ بالهمز وبدونه، وهما قراءتان سبعيتان. والنبي هو رجل حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هذا فرق ما بين النبي والرسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على وجود فرق بين النبي والرسول، لأنه عطف النبي على الرسول، والعطف للمغايرة، فالرسول يوحى إليه أو يبعث بشريعة مستقلة، كشريعة يعني التوراة لموسى، وشريعة الإنجيل لعيسى، وشريعة الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فهو يبعث بشرع من قبله، ولا يبعث بشريعة مستقلة، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية معينة، لكن هو تابع لمن قبله من الرسل، مثل أنبياء بني إسرائيل. عليكم السلام ورحمة الله. مثل أنبياء بني إسرائيل، يعني فإنهم تابعون لموسى عليه السلام، وأمروا باتباع التوراة، ولم ينزل يعني عليهم كتب، بل كتابه هو التوراة المنزلة على رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا فرق بين الرسول والنبي. فبين النبي والرسول عموم وخصوص، يقولون كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، بينهما عموم وخصوص. المصطفى، قوله المصطفى يعني المختار والمستخلص، مأخوذ من الصفوة، لأن الله اختاره من معدن طيب، من أشرف المعادن، من بني هاشم. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث أخرجه مسلم. فهو صفوة الصفوة، ومعنى اصطفاه، ومعنى اصطفى كنانة وقريش وبني هاشم، هو أن الله أعطاهم الهمم العالية والصفات الفاضلة بين الناس، كالكرم والشجاعة ونحو ذلك، وليس المراد الاصطفاء بالدين، وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فبكل وجه من وجوه الاصطفاء، فهو المصطفى المختار وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي اختار. فالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسالة يعني اصطفاء من الله عز وجل، وهو الذي يختار لها من يصلح لها، وهو أعلم سبحانه بمن يصلح. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليست النبوة اكتسابا يكتسبه الإنسان بتعبد وتعلم، وإنما هي اختيار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقولون: نحن مثل، يعني مثله، نحن بشر وهو بشر، لماذا يكون هو رسولا ونحن لا نكون رسلا؟ هذا من المغالطة والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. جهازك صامت. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيكون رسلا ولا رسولا ولا نبيا، ولم يكن يعلم ولا تطلع إليه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى اختاره الله عز وجل. وقول الناظم: كنز الهدى. الكنز في الأصل هو الشيء الثمين المدفون في الأرض، فهو كنز، وليس المقصود هنا الذهب والفضة، وإنما هو كنز الهدى. والهدى أعز شيء، أعز من الذهب والفضة، أعز من كل شيء. والهدى هو الدلالة والإرشاد والبيان، لأنه صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يبين ويرشد. لأن الهداية أيها الإخوة على قسمين: هداية بيان وإرشاد، هذا القسم الأول، والثاني هداية توفيق وإلهام. فهداية البيان والإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول فإنها بيد الله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفى عنه الهداية بينما أثبتها له في آية أخرى. فنقول: يوجد فرق بين الهدايتين، الهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وأما الهداية المنفية عن الرسول: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق والقبول، لأن هداية القلب بيد الله عز وجل. ومعنى كنز الهدى أي معدن الهدى هو عليه الصلاة والسلام. فمصدر الهدى كله من رسالته صلى الله عليه وسلم، فيها الهداية للبشر. فمن ابتغى الهدى من غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال، وذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ليس هناك هداية إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يهتدي ولا يحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله غلاة الصوفية، هذا ضلال، ضلال مبين وكفر وردة عن دين الإسلام. لا هداية إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول: أنا أستغني عن الرسول وأنا أعرف الحق ولست بحاجة إلى الرسول، هذا كافر بالله عز وجل. وقوله وآله وصحبه قرأت هذا؟ اقرأ.
وآله وصحبه الأبرار التقوى مع الأسرار.
رحمكم الله. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وآله وصحبه يعني وآله وصحبه، الآن أصله الأهل، وسهلت الهمزة وصارت آل، وآل الرسول يراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام، ويراد بهم أتباعه، والمراد هنا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قرابته أو من غيرهم، يقال لهم آل الرسول، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون يعني أتباع فرعون، فالآل يطلق على الأتباع ويطلق على القرابة، وهذا يترتب عليه أشياء أيها الأخوة. ففي باب الزكاة يراد بآل محمد قرابته الذين لا تحل لهم الزكاة، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، كما في صحيح مسلم وعند أبي داود، ويعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يعم أتباعه صلى الله عليه وسلم، يعم أتباعه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الشاعر آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل الرسول قال آله وصحبه الأبرار، وصحبه جمع صاحب، والمراد به الصحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم يره كالأعمى مثلا، فابن أم مكتوم أعمى لقيه ولم يره، فليس من شرط لقياه الرؤية، ولذلك لم يقولوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد اللقاء، ولو لم يره كالأعمى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هذا شرط، أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس صحابيا، لأن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به، ليسوا صحابة. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد ومات على الردة لا يكون صحابيا، فلا بد من هذه الشروط، أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يلقه، مثال النجاشي رحمه الله، فالنجاشي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه لم يلقه، فليس صحابيا وإنما هو تابعي. وكذلك يكون مع لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لو لم يؤمن به لم يكن صحابيا كالمشركين والكفار، وكذلك لو لقيه مؤمنا به لكن ارتد عن دين الإسلام ومات على الردة فإنه لا يكون صحابيا، بل تبطل الصحبة بالردة كما تبطل الأعمال كلها بالردة، قال تعالى لأن أشركت لا يحبطن عملك. الأبرار جمع بر، والبر مأخوذ من البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، الأبرار يعني المتصفين بالبر، لأن الصحابة رضي الله عنهم تصفوا بالبر، وهو جمع جميع البر جميع الأعمال الصالحة وجميع الخير، هذا هو البر. معادن التقوى، المعادن جمع معدن وهو منبع الشيء وأصل الشيء، فالمعدن مأخوذ من العدن وهو الإقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام به. فالمعدن أيها الإخوة هو الموضع الذي توجد فيه الأشياء النفيسة منها الذهب والفضة والحديد والرصاص والماء وغير ذلك. وجعل الله المعادن مقيمة في الأرض، والصحابة معادن التقوى مع الأسرار، يعني معادن الخير ومنبع الخير رضي الله عنهم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعمق الناس أسرارا وأبرهم قلوبا مع الأسرار، يعني معادن الخير ومنبع الخير، وهم أفضل هذه الأمة، وهم مستقر التقوى، وهم من أشد الناس اتقاء لله وطاعة له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعمق الناس أسرارا وأبرهم قلوبا. طيب،
وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي.
نعم، ولما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة المشتملة على حمد الله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، دخل في الموضوع الذي من أجله نظم هذه الأرجوزة، فقال وبعد. وهذه بعد، هذه كلمة مقطوعة عن الإضافة، وأصلها بعد ذلك، أي بعد ما تقدم فحذف المضاف إليه وبني المضاف على الضم من غير تنوين على لغة من ينتظر. وبعد فاعلم، فاعلم كلمة يعني يأتي أو يؤتى بها للاهتمام بما سيلقى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي آيات كثيرة قال الله تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهذه الكلمة اعلم أو واعلموا يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيلقى، فالمرء يضعها يعني في خطبه وفي كلامه اعلم أو في تأليفه كما وضعها هنا الناظم. وبعد فاعلم أن كل العلم، أن كل العلم كالفرع للتوحيد، يعني نعم علم التوحيد هو الأصل وهو الأساس، وما بعده من العلم الشرعي فإنه مبني عليه وفرع عليه. فالتوحيد هو الأصل، وغيره من العلوم الشرعية فرع عليه، والأصل ما يبنى عليه غيره. ولذلك جاء الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه هو الأصل. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول ما يعني يذكر حقه تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له. والتوحيد مأخوذ من وحد، إذا جعل الشيء واحدا. ومعنى وحدت الله عبدته وحده وتركت عبادة ما سواه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا له؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وهذا في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالتوحيد إيمان بالله وحده، والمراد به هنا إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهو ثلاثة أنواع التوحيد. نوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق، كخلق السماوات والأرض وتدبير الكون وسائر أفعاله سبحانه وتعالى. فإفراده بذلك يسمى توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله، إفراده تعالى بأفعاله أو بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم من أنواع القربات والطاعات، فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادات له سبحانه خاصة له دون غيره، ولا يجعل منها شيء لغير الله عز وجل. جميع العبادة لله كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا توحيد كذلك ذكر سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية آيات كثيرة. هذا توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي شرعها، سواء كانت عبادة قولية أو فعلية أو كانت قلبية، لأن العبادات تكون على اللسان بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك، وتكون بالقلب كالخوف والرجاء، كالخوف والخشية والرغبة والرهبة، وتكون بالأفعال كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وغير ذلك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويتقرب به إلى الله، يتقرب به إلى الله من الأعمال والأقوال الظاهرة على اللسان والجوارح والباطنة في القلب، كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، ذلك بأن يثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأنواع، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة كلها يجب إفراد الله وتوحيده بها سبحانه وتعالى. هذه الأنواع الثلاثة مأخوذة من الاستقراء من الكتاب والسنة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل أنواع التوحيد ثلاثة، ولا جاء في القرآن أن أنواع التوحيد ثلاثة، وإنما مأخوذة من كلام الله وكلام رسوله بالاستقراء. فكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا تدل على توحيد الربوبية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن العبادة وإفراد الله جل وعلا بها وعدم الإشراك به تدل على توحيد الألوهية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته وتنزيهه سبحانه عن ما لا يليق به تدل على توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو أمر اصطلاحي أو أمر يعني مبتدع. قال ف فاسمع نظمي، كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. لما بينا يعني أنواع التوحيد والثلاثة، قوله فاسمع نظمي يعني معروف، والنظم معروف هو نوع من الكلام مقفى موزون، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثر ونظم. فالنظم هو الكلام الموزون المقفى، والنثر هو الكلام المرسل الذي ليس له قافية وليس له وزن. وكان العلماء رحمهم الله ينظمون المتون، والمتون هي المختصرات في العلوم، يعني كانوا ينظمونها من أجل أن يسهل، يعني يسهل حفظها ويثبت في الذهن، لأن النظم أخف من النثر وأعلق بالذهن، فله ميزة على النثر. وقول فاسمع نظمي يعني اهتم به واحفظه وافهم معانيه. طيب أكمل.
لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي.
نعم، لأنه العلم الذي لا ينبغي، لا ينبغي لعاقل، يعني لا ينبغي لعاقل أن لا يطلب فهم التوحيد، بل التوحيد هو أول ما يتعلمه الإنسان من أمور دينه، هذا هو الأصل وهو الأساس. فعلم العقيدة يجب أن يكون في مقدمة العلوم، وهي مقدمة اهتمام طلبة العلم والمعلمين يبدؤون به ويقدمونه على غيره، عكس ما يقوله أهل الضلال وأهل الجهل اليوم الذين يزهدون في التوحيد ويقولون كيف تعلمون المسلمين التوحيد وهم مسلمون. نقول لا يكونوا مسلمين إلا إذا قاموا بالتوحيد، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. نعم اكمل.
ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى.
نعم، هذا هو علم التوحيد، أن يعرف الواجب في حق الله تعالى من إثبات صفات الكمال له جل وعلا ونعوت الجلال وإفراده بالعبادة، هو الواجب له سبحانه وتعالى. ومعرفة المستحيل في حقه سبحانه وتعالى كوجود الشريك له لله عز وجل والشبيه والمثيل، هذا مستحيل أن يكون لله شبيه أو مثيل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي الشبهاء والنظائر أو النظراء. هذا محال أن يكون لله شبيه، محال أن يكون له شريك في خلقه وشريك في عبادته وشريك في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. لذا قال فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، كجائز في حقه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه، وذلك كأفعال الله عز وجل، فإن الله يفعل بمشيئته وإرادته، يخلق ويرزق ويرسل الرسل وينزل الكتب وينزل الغيث ويعز ويذل، كل هذه من أفعاله، وهذا من الأمور الجائزة التي قد تقع وقد لا تقع بحسب مشيئته سبحانه وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. إذن الأمور في حق الله على ثلاثة أقسام: الأمور في حق الله على ثلاثة أقسام. أولا الواجب له سبحانه وتعالى، الواجب له سبحانه وتعالى من إثبات كماله سبحانه ونعوت جلاله وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الواجب في حقه. ثانيا الممتنع في حقه وهو الشرك به وضرب الأمثال والشبهاء لله عز وجل. ثالثا الجائز في حقه، في حق الله، وهو أفعال الله جل وعلا التي يفعلها بمشيئته وإرادته، يفعل ما يشاء. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال جل وعلا فعال لما يريد. قال أكمل
صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا النظم،
في سبر ذا بالنظم،
في سبر ذا بالنظم.
نعم، صار من عادة أهل العلم، لما كان من عادة أهل العلم أنهم ينظمون المتون ولا سيما متون التوحيد، فإن النظم، فإن الناظم رحمه الله أراد أن يسهم في هذا المجال ويشارك أهل العلم، فنظم هذه العقيدة ليسهل حفظها وفهمها. وهذا من يعني وسائل التعليم ومن التسهيل على الطلبة. لذا قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، وأن يعتنوا في سبر ذا بالنظم من عادة يعني من عادتهم أنهم ينظمون هذه المختصرات، مختصرات العقيدة ومختصرات الفقه ومختصرات مصطلح الحديث ومختصرات علم النحو وغير ذلك يعني من العلوم. ولذا اهتم العلماء في تتبع مسائل علم التوحيد وصاغوها بنظم مقفى موزون. أكمل
لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمن
ويشفي من
ضمن.
نعم، يشفي من ضمن، لأنه يسهل للحفظ كما، يعني لأن النظم يسهل للحفظ، هذا بلا شك أن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر، وأيضا يعلق بالذاكرة ويبقى. أنت لو حفظت النثر يعني سرعان ما تنساه، لكن إذا حفظت النظم فإنه يبقى في ذاكرتك لأنه يسهل الحفظ كما، هو يسهل للحفظ كما، هذه يعني فائدة أنه يسهل حفظه ويطبع في الذاكرة. يروق للسامع ويشفي من ظما، يعني الأمر الثاني من مسوغات النظم أنه يروق للسمع، يروق للسمع ويشفي من ظما، يعني يروق للسمع. فالإنسان يستمع إلى النظم أكثر مما يستمع للنثر لخفته على السمع، بل ويتلذذ الإنسان بسماعه ويطرب له، يطرب له ويشفي من ظما، من ظما يعني أنه يروى من شدة العطش، والمقصود أنه يروي العطشان إلى العلم، وهذا عطش معنوي، العطشان إلى العلم النظم يسقيه ما من ظمأه ويقرب له العلم ويسهله عليه. والمراد هنا الري من معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله. لذا أكمل:
ومن هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة.
نعم، فمن هنا يعني لما كان النظم بهذه الأهمية ولما كان العلماء ينظمون متون العلم نظمت هذه العقيدة. والنظم هو ضم الكلام بعضه إلى بعض مع تنسيقه، شبهه بالخيط الذي تنظم فيه حبات اللؤلؤ، فالمنظومة تشبه يعني تشبه نظم اللؤلؤ الذي يكون العقد ونحوه. فالنظم هو إقامة الأشياء على نظام واحد أي نهج غير مختلف. والعقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به بخلاف الظن والشك، هذا ليس عقيدة، إنما العقيدة هي الأشياء التي يجزم بها القلب ويقتنع بها. فإن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق فالعقيدة صحيحة، وإن كان هذا الاعتقاد مخالفا للحق فهذه العقيدة باطلة. كل الناس يعتقدون، لكن منهم من يعتقد الحق ومنهم من يعتقد الباطل. فعقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد من النوع الأول، عقيدة صحيحة لأنها موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لذا قال: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، أي هذه أرجوزة، والأرجوزة مأخوذة من الرجز وهو بحر من بحور الشعر 16، أولها بحر الطويل وآخرها المتدارك، وهي بحور لا يخرج النظم عنها، وهذه القصيدة موافقة لبحر الرجز. وجيزة يعني مختصرة، وهذه ميزة النظم أنه يكون مختصرا، والاختصار هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: الكلمات المعدودة التي تشتمل على معان عظيمة كثيرة نظمتها. لذا قال: مفيدة يعني لمن قرأها، لأنه جمع فيها مسائل العقيدة وسهلها عليه وقربها له. وليس هذا من مدح الإنسان لعمله، وإنما هو الواقع، لأنك إذا قرأتها وجدتها كما قال رحمه الله. طيب:
نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذا خاتمة.
كذاك خاتمة،
كذاك خاتمة.
نعم، نظمتها في سلكها مقدمة يعني ذكر ما تشتمل عليه هذه القصيدة في بيت واحد، مقدمة وستة أبواب وخاتمة. هذه محتوياته يعني محتوى هذه القصيدة، هذه كأنها للفهرس للقصيدة. مقدمة بكسر الدال ويجوز فتحها مقدمة، وهي ما يكون بين يدي الشيء. المقدمة وستة أبواب جمع باب وهو المدخل، ويراد به هنا المدخل إلى يعني المدخل إلى مسائل العلم، مدخل إلى مسائل العلم، وجعلوا العلم على أبواب وفصول. العلماء جعلوا العلم على أبواب وفصول ومسائل لأجل تسهيله على طالب العلم، لأنه لو كان مرسلا من أوله إلى آخره ليس فيه أبواب ولا فيه فصول، فإن هذا يشق على القارئ. أما إذا فصل وجعل أبوابا وجعل فصولا وجعل مسائل فهذا يسهل على طالب العلم، مثل المسافر إذا كان يعني يسير في الطريق فإنه يجد علامات، فإن هذا يسهل عليك. أما إذا لم يكن عليه شيء ولا تدري ما الذي قطعته وما الباقي فإنك تسأم. أما إذا جعل في الطريق محطات وجعل عليه علامات وجعل عليه أرقام كما هي الحال في هذه الأيام فإن هذا مما يسهل على المسافر. كذلك العلم إذا جعل أبوابا وفصولا ومسائل وتفريعات فإن هذا يسهل يعني يسهله على طالب العلم. فقال نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذاك خاتمة، يعني خاتمة وهي ما يكون في نهاية الكلام من بيان النتائج التي توصل يعني إليها يعني توصل إليها الباحث. طيب أكمل.
وسميتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية.
لا هكذا عندك وسميتها ولا وسمتها؟
وسمتها
نعم.
وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية.
نعم وسمتها من السمة وهي العلامة، يعني سميتها، فالوسم هنا يعني الاسم، بالدرة وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، شبهها باللؤلؤة التي هي من الجواهر النفيسة، وهي كذلك نفيسة، المضية من الإضاءة وهي النور الذي يضيء للناس الطريق، وهذه الأرجوزة فيها نور لأنها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول المضية بالتخفيف وتقول المضيئة بالهمزة في عقد أهل الفرقة المرضية، يعني في عقيدتي، والعقد معناه العقيدة، وقلنا أن العقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به، والمرضية في اعتقادها لأنها يعني أخذت هذه العقيدة يعني من الكتاب والسنة، والمقصود أهل السنة والجماعة بخلاف الطوائف غير المرضية وهم أهل الضلال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق هذه الأمة، قال وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، هذا في الترمذي. وتسمى الفرقة الناجية يعني من النار لقوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا ملة واحدة، فهي الفرقة الناجية من النار، وهي الطائفة المنصورة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فهي الطائفة المرضية وهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة. إذا قال في عقد أهل الفرقة المرضية أكمل.
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي.
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، هذه يعني العقيدة على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. ولماذا خص الإمام أحمد مع أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة الأئمة الأربعة؟ خص الإمام أحمد بذلك لأنه هو الذي دافع عنها وثبت عليها يوم المحنة لما جاء الجهمية والمعتزلة وتمكنوا من المأمون العباسي وهو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس، توفي سنة 218 و200. فلذا ذكر يعني الإمام أحمد، وإلا هي اعتقاد الصحابة واعتقاد الأئمة الأربعة. ولهذا يقولون نصر الله هذا الدين برجلين، أبي بكر الصديق يوم الردة والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة، ويقال له الصديق الثاني، فهو الذي ثبت رحمه الله وصبر على الضرب وصبر على السجن في أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق، صبر على ذلك وأبى أن يقول بخلق القرآن وأبى أن يتأول، لأن بعض الأئمة تأولوا من باب الإكراه ليسلموا من العذاب، لكن هو أبى وكان يقول هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، وكلما قالوا له قال هاتوا لي شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى نصر الله به الدين وفضح به أهل البدع أهل التجاهم والاعتزال. وجاء وقت المتوكل ابن هارون الرشيد فأفرج عن الإمام أحمد ونصر أهل السنة وزالت الشدة. لذلك خص الإمام أحمد بهذا إمام أهل الحق ذي القدر العلي، خص الإمام أحمد دون غيره، مع أنها الحنبلي يعني نسبة إلى حنبل وهو جد الإمام أحمد، فهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، فحنبل جده ولذلك ينسب إليه، ويقال الشيباني نسبة إلى شيبان أحد أجداده، ويقال أحمد بن حنبل الشيباني. وكانت وفاته رحمه الله في السنة 41 بعد 200 رحمه الله. ذي السداد يعني قال على اعتقادي ذي السداد الحنبلي، ذي السداد يعني صاحب الصواب والاستقامة في العقيدة، إمام أهل الحق يعني أهل السنة والجماعة، حبر يعني الحبر وهو العالم، لذلك قال إمام أهل الحق ذي القدر العلي، قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر. قرأت هذه؟ اقرأ.
حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ماحي الدجى الشيباني.
نعم، حبر يعني، والحبر هو العالم، الملا يعني المراد بهم أشراف الناس، قال يعني مقدموهم، لذلك قال الله تعالى قال الملأ من قومه، الملأ هم أصحاب المال وأصحاب الثروة وأصحاب الجاه، والمراد هنا الخلق. حبر الملأ فرد العلا الرباني، فرد العلا يعني الوحيد في صفات المعاني، الرباني يعني هو العالم العامل المعلم، يقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو بما كنتم تدرسون. رب الحجى يعني بمعنى صاحب الحجى، وهو العقل الراجح، يسمى حجى ويسمى عقلا ويسمى حجرا، لذلك قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. ماحي الدجى يعني الظلام، والمراد به هنا ظلام البدع، ظلام البدعة الذي محى البدعة، وهي القول بخلق القرآن. الشيباني نسبة إلى جده شيبان، فإنه إمام، قال فإنه إمام أهل الأثر. قرأت هذه؟
فإنه إمام أهل الأثر، فمن نجا منحاه فهو الأثري.
أهل الأثر يعني إمام أهل الحديث، فمن نحى منحاه فهو الأثري. نعم أكمل. إمام يعني قدوة المحدثين، فمن نحى منحاه يعني ذهب مذهبه واعتقاده فهو الأثري، يعني صاحب السنة. طيب.
سقى ضريحا حله، حله سوء صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء.
نعم، سقى ضريحا يعني قبره، صوب الرضا يعني من الله عز وجل، صوب يعني صيبا وهو المطر، يعني أمطره الله جل وعلا بالرضا والعفو عنه والغفران له. ما نجم أضاء يعني نور نور الظلمة، لأنه هو الذي نور المسلمين بعلمه. وحله يعني أحله، يعني أنزله وسائر الأئمة، أي بقية الأئمة من أهل السنة والجماعة. حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء. أكمل.
وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
نعم، هذا من الدعاء له، منازل الرضوان أعلى الجنة، يعني الفردوس الأعلى، وهو أعلى منازل الرضوان في يعني جنة الخلد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، ووسط الجنة، وفوق يعني وفوقه عرش الرحمن. هذا من الدعاء للعلماء، ومن سنة يعني، وهو سنة أن ندعو لعلمائنا وأن نترحم عليهم، لأنهم علمونا هذا العلم، ونحن في منطقة ماذا الآن؟ اسم هذه المنطقة؟
الخليج؟
لا لا، المسجد هذا في أي منطقة؟ في الكويت.
الفردوس.
ونسأل الله الفردوس. هذه هي يعني المقدمة الذي بيّنها المؤلف، ثم سيشرع في يعني بعد هذه المقدمة يدخل في هذا النظم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.